كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء ماتع يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، حياك الله شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدارين، ومع برنامجكم عابر سبيل. هذا البرنامج الذي رسمنا فيه ملامح الطريق، أو كما يسميه البعض خارطة الطريق، في سبيل فرارنا إلى الله تبارك وتعالى، في السير إلى الله عز وجل، ما يمكن أن يتزود به العبد في هذه الرحلة، وما هي الأمتعة التي يحملها معه، وما هو المركب الذي لا بد أن يستخدمه حتى يصل في سيره إلى الله تبارك وتعالى. شيخنا الحبيب، تكلمنا في الحلقة الماضية أن مركب الحب مركب لا يضل صاحبه أبدا، لا بد أن يأخذ الإنسان العدة إذا أراد الفرار إلى الله تبارك وتعالى، وإذا أراد أن يكون عابر سبيل حقيقي أن يركب هذا المركب، وهو الحب، حب الله تبارك وتعالى. هذه المركب قد تختلف صورتها عند كثير من الناس، أو قد تشتبه الطريقة، فهذا يظن أنه قد ركب سبيل الحب إلى الله تبارك وتعالى، والآخر يظن أنه ركب سبيل الحب إلى الله عز وجل، ولكن كلاهما ركب مركبا آخر اختلفت عليهم، أو البعض يشتبه عليه الصور فيقول أنا لا أعرف هل أنا أحب الله عز وجل حب حقيقي، أم أن حبي لله عز وجل حب مدخول بمحبتي لزوجتي ومحبتي لأبنائي، حب الصور، لذلك أنا أقدم أغلى ما أملك لهم، وإذا دعيت إلى أمر الله تبارك وتعالى تقاعست وركنت إلى الدنيا. طبعا هو عشان يتجلى هذا الأمر عنده وتتضح الصورة بشكل دقيق، محتاج يسأل طبيب قلوب خبير بمثل هذا الأمر حتى يصل معه إلى الإجابة الصحيحة. ولكن للأسف في كثير من الأحيان يكون الطبيب هو اللي بيوصف له الوصف الغلط، ويكون هذا الدواء به سم قاتل. كيف يمكن أن يتجلى الحب الحقيقي لراكب هذا المركب في سيره إلى الله عز وجل؟
أي نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا، هو الطبيب إذا وصف الدواء خطأ لا يقال أنه طبيب، إنما يقال أنه طبيب إذا وضع حقيقة الدواء على حقيقة الداء. كثير من الناس فعلا كانوا يسألونني مثل هذا السؤال يعني ألفاظ متباينة وبأشكال مختلفة، يقول يعني أنا يعني أشعر أنني أحب زوجتي أكثر من ربي، وأحب أولادي أكثر من ربي وأكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. طب ليه بتقول هذا الكلام؟ يقول لأني يعني امرأتي أسارع في هواها، أنها إذا طلبت شيئا أسارع فيه، وحتى لو كان مضنيا بالنسبة لي لا أجد مشقة في أن أفعله لها، كذلك أولادي. فبوم يشتبه عليه هذا الحب مع محبة الله تبارك وتعالى. طبعا لا بد أن نفرق بين محبة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين المحبة الفطرية. المحبة الفطرية أن الإنسان أن يحب ذاته، أن يحب امرأته، أن يحب أولاده، أن يحب أباه، أن يحب جاره، دي اسمها المحبة الفطرية. أما محبة الله تبارك وتعالى فالذي ينبغي أن يعلمه كل سالك إلى الله عز وجل أنها محبة شاقة، قل من يشعر باللذة فيها، يندر جدا أن يشعر أحد باللذة فيها. ليه؟ لأنها مقاومة للتيار، يعني تحب الله عز وجل يبقى تمتثل أوامره، زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت أوامره ممكن تكلفك حياتك،
نعم،
ممكن تكلفك راتبك، ممكن تشردك في الأرض، ويكون هذا هو المطلوب منك،
ثمن المحبة.
ثمن المحبة. محبة الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم اسمها سباحة ضد التيار. أما المحبة الفطرية فهي سباحة مع التيار
اللي هي معطيات
يعني التيار اللي شايلك.
صحيح.
يعني أنت لا تبذل إطلاقا أي مقاومة في أنك أنت تقاوم الموج والكلام ده، لا، أنت أوقفت يديك ورجليك والمية هي اللي شايلك، وما فيش إطلاقا أي مشقة عندك في القصة دي. إنما محبة الله عز وجل كلها مشاكل، فمن صبر على هذا كان محبا، وهو ده بقى علامة الحب.
من صبر، مش
من صبر على المشقات، طبعا من صبر على المشقة في الأوامر والنواهي كان محبا. هي دي علامة الحب بقى. نعم. عشان كده مش لازم يكون مستمتع وهو بيقاوم، لأن في مرحلة المقاومة قد يشغل القلب بالمقاومة نفسها.
نعم.
فيذهب سلامه.
نعم.
السلام النفسي اللي بيكون موجود عند الإنسان يذهب سلامه. يعني مثلا عايز أقول لك، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة.
أي أنما كلما زاد حبا كلما ازداد عليه البلاء.
بالضبط كده، بالضبط كده. وبعدين إذا كان دينه متينا زيد له في البلاء. طب زيد له في البلاء، ما هو مش متحمل أصلا وعمال يصرخ وبيتأوى ومش قادر ينام على جنب، تمام؟ فين اللذة في دي؟ فين اللذة دي أصلا؟ أنا عايز أفرق ما بين لذة انك انت تجيب لابنك اللي هو نفسه فيه،
هذه متعة،
وهذه متعة وتشعر انت بلذة فعلا. يعني انت ممكن تكون في نفسك في أكلة معينة وابنك عايز يأكل الأكلة دي، هو الذي يقبل عليه انت تسيبها له وتشعر ان انت مستمتع جدا انه بيأكل وانت بتاكلش.
نعم.
كأن انت شبعت، هي دي متعة ولذة. لكن
اين المتعة في الألم؟
بالضبط كده، اين المتعة في الألم وفي البلاء وفي التأوه، انك انت عمال تتقلب ظهرا لباطن في البلاء. وإذا كان دينك متين يزاد عليك في البلاء. إيه بقى الجائزة من القصة دي؟ يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. طيب مش كده بس، في حديث آخر يبين المعنى أكتر من كده، وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الأمم السابقة فقال: ولكان أحدهم بالبلاء أفرح منه بالعطاء.
سبحان الخالق.
طب أنا عايز أفهمها يعني.
بس هذه مرحلة متأخرة لعلها.
لا، مرحلة متقدمة يعني، توصل يعني في العلال يعني.
نعم. مش في العلال. واحد.
أنا فاهم، عشان كده أنا عايز أفرق. نعم. أنا بضرب المثل ليه؟
عشان تظهر الصورة.
عايز أفرق. نعم. العطاء، كل بني آدم بيحب العطاء وعايزه، تمام. كان الذين كانوا من قبلنا إذا عرض على واحد منهم بلاء وعطاء يقول لا أخذ البلاء. طب تأخذ البلاء بما فيه من ألام وتأوهات وما يتنامش وإلى آخره والكلام ده ليه؟ عنده من الإيمان ما يحمله على النظر إلى الثواب الذي سيحصل عليه في الآخرة، عنده إيمان جازم بما سيحصل عليه. يعني مثلا عندنا في حديث حذيفة بن اليمان أيام الخندق، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأتيني بخبر القوم
وهو
معي في الجنة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول وهو معي في الجنة كانوا كلهم بيطيروا، ما كانش حد يعني بيسمح لحد انه يسبقه لو النبي صلى الله عليه وسلم قال يهو يكون انا وهو في الجنة. طيب ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عايزه؟ احنا عارفين ايام الخندق كانت الريح شديدة جدا جدا والبرد كان شديدا وكانت النار بتطفأ والحجارة طايرة بتخبط في بعضها من شدة الريح والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز واحد يجيب خبر المشركين.
نعم.
جاسوس يعني يجيب خبر المشركين. فبيقول لأن الجو مش مساعد، الجو مش مساعد. وفي بعض الطرق هذا الحديث ان الصحابة كانوا بيدفنوا نفسهم في الرمل طلبا للدفء كتر ما مش مستحمل البرد يعني، كان يوم حفر نفسه حفرة ويحط الرمل على نفسه بحيث الرمل يدفيه تمام. فلما واحد يدفن نفسه في الرمل عشان يطلب الدفء وتيجي تقول له في الجو ده اخرج، شاقة جدا على النفس جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا المحفز بين يدي كلامه، قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة جزما، يعني وهو معي في الجنة، كلام نهائي يعني مش حد. كرر الكلام ده 3 مرات ان حد يقوم، لا ما حدش يقوم، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفة. في بعض طرق الحديث قال حذيفة فتقاصرت، يعني ان داخل تحت شويه كده بحيث ان ايه ما يتشافش يعني تمام. قال قم يا حذيفة، فخرج حذيفة قال فدعا لي فكأنني أمشي في حمام، حمام المية دافئة يعني وكده.
لبركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا. قال أتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، مش مشاكل بحيث أنك أنت تقلبهم علينا يقولنا ولا حاجة. ذهب حذيفة بن اليمان وجد أبا سفيان يصطلي ظهره مكشوف عريان ونار بقى ويدفى وبتاع والكلام دوت. قال ف هممت أن أضربه فأخرج القوس بقى وحطه في السهم، حطه في كبد القوس وعايز يديله واحدة كده وبتاع، فتذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذعرهم علينا، فجاب خبر القوم ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بمجرد ما بلغ الخبر قال فرجع لي القر بتكتك من كتر البرد. قال فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت، فأتاني فأيقظني وقال قم يا نومان. فأنا عايز أقول دي حاجة شقة على النفس، ما فيش حد من الصحابة قام عشان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو معي الجنة برغم الجزاء الكبير، واخد بالك ازاي انه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فأنا عايز أقول انه يعني الالتذاذ بمحبة الله تبارك وتعالى لابد أن تمر بمراحل، عشان بس في ناس متصورين أن الاستمتاع بمحبة الله تبارك وتعالى هي كده كلمة وجات
وهيجي بسهولة،
لا بإطلاقا شاقة للغاية. لابد أن يدرب المرء نفسه عليها، زي أي واحد ما بيروح عايز يعمل عضلات والكلام ده بيعمل عضلات بعد قد إيه يعني شوف بعد شهور بعد سنين بعد الكلام ده على ما يعمل عضلات والكلام ده. هي أي عمل أي عمل لا سيما الأعمال الشاقة زي كمحبة الله تبارك وتعالى تحتاج إلى وقت. الأعمال القلوب تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى وقت حتى تستمتع بها. أول ما تصل بعد طول ممارسة، أول ما تصل إلى هذه الدرجة هتستمتع حقا بالإسلام
وهتختار البلاء
بالضبط كده. بالضبط كده حينئذ إذا عرض البلاء على المرء وعرض العطاء يأخذ البلاء وهو مستريح. لكن إحنا بنتكلم الكلام ده كلام إحنا مش قد
بنتكلم على عامة
بنتكلم إحنا مش قد الكلام الكلام أكبر مننا بكتير. إحنا بنذكر الأنموذج الذي ينبغي أن يحتذى ويتمثل المرء به تمام. صل إلى هذا الأنموذج بالطريقة الفلانية تمام. مش لازم يعني وانا بكلمك دلوقتي واحد ممكن يقول لي طب انت يعني اذا عرض عليك البلاء والعطاء ما هتاخد ايه يعني مثلا يعني الله اعلم الانسان يعني ماذا يختار،
ولا نكون كما قال سمنون
طبعا الانسان لا يستجلب على نفسه البلاء سمنون الواعظ لما قال يا ربي انا كان اسمه سمنون المحب كان دائما يدعي محبة الله تبارك وتعالى، فقال لربنا اختبرني يا رب انا بحبك واختبرني باي اختبار انت توقعني فيه وحتشوف انا بحبك ولا لا. فحبس فيه البول فقعد يتنطط بقى مش قادر لا يروح يمينه ولا شماله، فكان يمر على صبيان الكتاتيب ويقول ادعوا الله لعمكم الكذاب. الإنسان لا يستجب على نفسه البلاء، لكن يسأل الله تبارك وتعالى أنه إذا يعني وقع فيه أنه أن يلهمه الصبر،
أن يلهمه الصبر. جميل جدا.
أن يلهمه الصبر والرضا.
جميل جدا. شيخنا، لعل أيضا هذا يحملنا إلى كلام آخر فيما يتعلق بأنه قد تكون الكلمات التي جاءت في حد ذاتها معوق لقصير النظر. بمعنى أنه هو قصير النظر هذا إذا سمع هذا الكلام وكلما ازداد الإيمان كلما زاد البلاء، لا يخاف، طب ما خليني أقنع بما أنا فيه. ويرفض أن يدرب نفسه للمسألة، استأدب التدريب، أنا أدرب نفسي عشان يزداد بلائي عشان ابتلى، لا خليني على ما أنا فيه.
وحتى المثل بتاعهم الشهير، المؤمن مبتلى.
نعم
صحيح. يعني دايما يقولوا المؤمن مبتلى.
صحيح،
وده صحيح. لكن أنا عايز أقول إحنا الآن في سبيل تجلية الطريق.
نعم جميل.
أنا لما أقول له أنه سوء الفهم في إدخال المعاني على بعضها
أو الفهم المغلوط
لأي معنى من المعاني، يخلي المرء يضل على طول.
جميل جدا. طيب شيخنا، احنا قلنا في بداية الكلام أنه قد يكون سبب الفهم الخاطئ الطبيب، أو حضرتك جليت وقلت من تزيى بزي الطبيب. من تزيى بزي الطبيب. أعتقد أن هذا يجب أن يكون مدخل لحلقتنا القادمة بإذن الله عز وجل، لنبين ما هو الفرق ما بين الطبيب ما بين شبيه الطبيب. لأننا عايز أعرف، احنا تكلمنا ان هو هذا مرض قلوب وانا عايز اعالج قلبي، فلما اروح اعالج قلبي لازم اعالجه عن طبيب، وطبيب حقيقي وليس شبيه طبيب، ليدلني على الطريق وليدلني على المركب الذي سيحملني في عبور السبيل. فهذه اعتقد ان تكون وقفتنا في الحلقة القادمة باذن الله عز وجل، الفرق بين الطبيب وبين شبيه الطبيب، بين العالم وشبيه العالم، او من تلبس بلبوس العالم دون ان يكون عالما حقيقيا. باذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا،
بارك الله،
رفع الله قدرك في الدارين.
الله يبارك،
بارك الله فيك. احبتنا في الله، وبهذا يصل مركبنا الى مرساه في هذه الليلة بإذن الله عز وجل، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم عابر سبيله مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.